أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في فقرة أخرى من دعاء مكارم الإخلاق توجه إلى الله بقوله: اللهم وفر ووقر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني. طبعا هذه ثلاث أدعية مستقلة، لكن احتمالا ارتباطا بينها موجود. ابتداء شرحنا بالنسبة إلى توفير أو توغير النية، والآن في الفقرة الثانية: وصحح بما عندك يقيني. من جملة ما يسأل الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يوفق لتصحيح اليقين. في هذه الفقرة الإمام يذكر كلمة اليقين. اليقين في حسب اللغة العربية يغن أي ثبت، فطبعا اليقين يستخدم بمعنى الشيء الثابت. افرض مثلا هذا الحائط يقين أي ثابت قوي لا يتزلزل، هذا يسمى يقين. اصطلح فيما بعد، استخدم فيما بعد في العقيدة الثابتة، في العلم الثابت. مثلا يقول: أنا عندي يقين بهذا المطلع، يقين أي ثابت لا يتزلزل. يعني حتى لو تذكر لي شبه في ذلك، شبهات، هذه الشبهات لا تزلزل يقيني، اليقين ثابت. هذا بحسب المصطلح. فاليقين عبارة عن حالة العلم عند الإنسان الثابتة التي لا تتزلزل. لكن فيما بعد في بعض المصطلحات فرقوا ما بين اليقين والعلم. مثلا قالوا: العلم عبارة عن إدراك الإنسان، إنسان مثلا يعلم أن هذا الدواء نافع، يعلم أن زيد حي، يعلم أن زيد ميت، يعلم مثلا هذا العمل صالح له، يعلم أنه مثلا هذا الشغل الذي اختاره لصالحه. فعندنا علم، ولكن تعلمون هذا أمر واضح أن الإنسان قد يعلم شيء لكن يتبين فيما بعد على خطأ أنه كان خطأ. فقالوا: علم مطلق يعني يدرك الإنسان شيئا. الإنسان لما يدرك شيئا، فإذا تبين أن هذا العلم صحيح مطابق مع الواقع، صحيح يعني مطابق مع الواقع. مثلا قال أن هذا الشغل ينفعني، واشتغل بهذا العمل وتبين صحيح بالفعل هذا العمل ينفعه، حينئذ يسمى يقين. يقين هو العلم المطابق مع الواقع، هو العلم الصحيح، والعلم أعم من ذلك. هكذا قد يقال، ولكن في هذه العبارة الإمام صلى الله عليه وسلم استخدم اليقين بمعنى العلم. وصحح بما عندك يقيني، صحح بما عندك يقيني، يعني الإمام يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأنه العلم الذي حصل عندي، أنا أعلم كثير من الأمور، مثلا أعلم أن هذا صالح هذا، لكن الإمام يريد يبين بأنه الإنسان ثبت قطعا ويقينا وبلا إشكال أن جملة من يقينه، جملة من علمه باطل لا أساس له. قالوا: إنا وجدنا آباءنا. أصلا طبيعة الإنسان الجاهلي، هذه نكتة فنية جميلة، يعتقد بالرسوم الاجتماعية، يعني حالة الاعتقاد والعلم واليقين عند أكثر من العلماء العوام، حالتهم الاجتماعية تجاه تقاليدهم، تجاه آبائهم، تجاه الرسوم الاجتماعية أقوى من مثلا من العلم الذي عند الفلاسفة العلماء المصلحين. قالوا: إنا وجدنا، يعني علم يقين بعد، وجدنا آباءنا. صحيح آباءهم كانوا يجرون على هذا الشيء، لكن من يقول أن هذا صحيح؟ من يلتزم؟ ولذا القرآن الكريم دائما يطرح هذه الفكرة بأن الإنسان لابد أن يلتفت إلى علمه أيضا. يعني بمجرد يقول عندي علم، عندي يقين، أنا عندي يقين، عندك يقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المهم في العلم واليقين أن يكون مطابق مع الواقع، مع الحق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، يعني صادقين، يعني تعتقدون أن علمكم مطابق مع الواقع. خب هاتوا برهانكم، ما الدليل، ما البرهان؟ کیف آمنتم به هاد من این آمنتم مصدر العلم تحلیل للمصدر تحلیل علمی للمصدر و هذه نکته اکدت علیه الشریعه الاسلامیه تأکیدا قویا جدا یعنی الان لا یحضرن لعله لا یوجد هذا التأکید الموجود فی الشریعه فی بقیه الانبیاء السابقین تأکید شدید علی انه طبعا انه وجدنا فی جمله من الانبیاء السابقین لكن فی هذه الشریعه المقدسه به اعتبارها شریعه خاتمیه خاتمیت الشریعه تقتضی هذا من جمله الجهات التي جعلت هذه الشريعه خاتمه تاكيدها على التصحيح العلمي على التحليل العلمي بمجرد ان نتصور نحن نعلم ونكتفي بهذا المقدار ليس صحيحا هاتوا برهان ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان تعبير جميل جدا یعنی انتم اذا عندكم ایمان بشی یقین بشی قبل ذلک کله لابد لکم ان تقیموا سلطانا سلطان مثلا الدلیل فی اللغه العربیه نحن نستعمل کلمه الدلیل دل فی اللغه العربیه به معنای الاهتداء الدلیل فی اللغه العربیه انسان یرا شیئا منه ینتقل شیئا آخر هذا اسمه دلیل مثلا انتو جالسین فی الساحه ترون دخان من بیت جیرانکم من الدخان تعلمون نار موجوده لان الدخان من النار ماذا يعبر عن الدخان يعبر عن الدخان بانه دلیل دلیل على النار یعنی يعبر به نکته كانما انتم شيء مدرک هناك نار موجود شيء يوصلكم الى النار دلكم عليه دل عليه ای یوصلکم الی النار شوفوا القرآن الکریم یعبر هذا التعبیر ما یقول دلیل یقول سلطان سلطان هو ای اقوى من دلیل یعنی لابد للانسان اذا اراد ان يصل الى حقیقه العلم ان اؤكد على هذا الشيء هذه نکته لا تصوروا فقط في العقائد وفي الدينيات في الجامعات في الفيزياء في الكيمياء في الطب متى يصير لكم قدرة علمية إذا كان لكم سلطان على ذاك الواقع كأنما الواقع مثل الشمع بيدكم مثل العجين بيدكم تستطيعون أن تؤثروا عليه حين لكم سلطان ولذا العلم دائما مرتبط بالقدرة ولذا الله سبحانه وتعالى علمه لا يتناهى قدرته لا تتناهى أنتوا الآن إذا تشوفون المجتمعات البشريه افرضوا الغرب اوروبا اسيا مثلا افرضوا الصين يابان هذه المجتمعات علمها اكثر قدرتها اكثر العلم مرتبط بالقدره النقطه الاساسيه لابد ان الانسان لا يكتفي بالصور العلميه انا اعلم ان طائر تصنع كذا وكذا هذا لا يكفي انتم قد في الجامعة تدرسون كيفية صناعة الطائرة كيفية صناعة السيارة فيها مواد كذا من الحديد كذا من اللاستيك من مثلا كذا من مثلا افرضوا من البراغي كذا من مثلا افرضوا من باصطلاح هيكل السيارة كذا كلها لكن اذا صارت لكم في الخارج معمل لصناعة السيارة وصنعتم السيارة حينئذ لكم سلطان إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها وهي تعبير جميل التعبير أولا فكروا بأن يكون لكم سلطان إلهية ما أنزل الله إلا أن ترجعوا إلى صلب الواقع إلى متن الواقع إلا أن تعيشوا مع الحق إذا عشتم مع الحق رجعتم إلى الحق إلى الواقع حينئذ يتحصل يتحقق لكم السلطان السلطان حينئذ يصير يعني إذا ما آمنتم مثلا تفضلتوا بأن الوجود ما إلى صحة كذا كم أكو جملة من العلماء يقولون ما عندنا شيء من الوجود وجود خيال طبعا إذا ما عندكم خيال سلطان لا يصير لكم سواء سلطان على الخيال لا يتحقق فحينئذ هذه النقطة من النقاط التي أكد عليه الإسلام. ولذا هذا هو السر في أن المسلمين في فترة وجيزة جدا تعلموا العلوم حتى الطبيعية، الفيزياء الكيمياء، وإنصافا صحيح في العالم الإسلامي أفضل عند ظهور رسول الله الطب كان متأخر جدا، فيزياء متأخر جدا، نجوم في المدينة كان طبعا عند المسلمين، عند العرب، عند أهل مكة، عند أهل مدينة، مظاهر علم، العلم الرسمي ساينس بيست، مظاهر العلم كانت ضعيفة جدا. لماذا نفس المسلمين بعد فترة وجيزة صاروا هم معلمي البشر؟ يعني المدرسة العلمية التي أسسها الإسلاميون أقوى بكثير من المدرسة الأصلية. يعني الفكر لو كان يونانيا أو غربيا أو من الصين أو من الهند، لكن الإسلاميين قووا هذه الفكرة، علماء الإسلام. ولذا مثلا أفرضوا الشيخ الرئيس ابن سينا مثلا أخذ كتاب القانون من كتب الطب اليونانية، لكن لما كتب هذا الكتاب أصبح كتابا دراسيا حتى في الغرب، في بريطانيا وفي غيره. يعني قدموا هذا الكتاب على تراثهم، لأنه كتاب صار مجموع مرتب وأفكار منظمة منسقة فيه، تقدم على غيره من الكتب الأصلية. هذه النكتة لابد من دراستها، ليش هؤلاء الذين كانوا متأخرين في العلم أصبحوا بعد فترة رواد العلم، أصبحوا قادة العلم. يعني الآن في عالم الطب مثلا، الطب الطبيعي أو في عالم الفلسفة أو المنطق أو الفيزياء، لا يمكن أن الإنسان يتجاهل دور المسلمين على المستوى العلمي. ما هو السر في ذلك؟ تأكيد الإسلام على العلم، وتأكيد الإسلام على أنه لابد أن يكون العلم صحيحا، هو مسألة مهمة. لأن العلماء وصلوا إلى هذه النقطة، يمكن أن تكون نظريات علمية، مطالب علمية مطروحة في الفيزياء في الكيمياء، لكن يتبين بعد فترة خطأها. عندنا علم في التاريخ، نؤمن مثلا في التاريخ كان كذا، بعدين يتبين أنه كان خطأ. ففي العلوم الاعتبارية كالتاريخ وغيره، وفي العلوم الحقيقية كالفيزياء، في كل ذلك والطب وما شابه ذلك، هناك دائما المشكلة الأساسية التي واجهها العلماء إسلاميون وغير إسلاميين، ملحدين أو مؤمنين، واجهوا هذه الصعوبة، أن هذا العلم قد لا يطابق الواقع. وهذا من الأمور التي أكد عليه الإسلام إخوان، حتى الشباب اللي يدرسون بالجامعة، هذا تأكيد إسلامي، تأكيد ديني، تأكيد إلهي. طبعا كما ذكرنا كرارا ومرارا وتكرارا، أنه أصولا في مدرسة السماء كل الظواهر التي حسنة، كل الظواهر التي فاضلة، كل الظواهر التي صحيحة تفسر بإيمان إلهي. يعني هذه الظاهرة أن علم الإنسان يكون خطأ، هذه الظاهرة موجودة. وإذا أراد الإسلام بيان السر في ذلك، إذا أرادت شريعة السماء بيان لماذا الخطأ موجود وكيف يرفع هذا الخطأ في شريعة السماء، في كل صغير وكبير، كل صغير وكبير في العلم، في الفهم، في الاجتماع، في الحضارة، في البدن، في الخارج، في كل ذلك. دائما في كل صغير وكبير التوجه الأولي إلى الله والإصلاح من الله. مثلا لماذا علم الإنسان يصير خطأ؟ هذه نقطة سؤال. جواب: ما أنزل الله بها من سلطان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في صلب الوجود هذا الشيء، لأنه إذا كان موجود لابد أن يكون لك سلطنة على الوجود. وهذه نقطة مهمة لشبابنا، لمجتمعاتنا العلمية الأكاديمية. نحن إذا الآن كشرقيين عندنا تخلفنا العلمي الحضاري بالقياس إلى الغرب منشأه هكذا، منشأه ما عندنا سلطان. ليس العلم مجرد أن ندرس مصطلحات وندرس مثلا كيفية صناعة الطائرة، لا، حقيقة العلم سلطنة الإنسان. وهذه السلطنة أساسها من الواقع، لأن الواقع واقع، الواقع بطبيعته شنو؟ بما أنه حق بما أنه واقع، الإنسان إذا وصل إليه يكون مسلط عليه. من خصائص الوجود الإنساني هكذا، أنه ليس مسلطا على نفسه، مسلط على الأشياء. ولذا الإنسان يصلح مثلا الحيوان، يأخذ جملة من الحيوانات يصلح، يصلح النبات، يصلح المعدن. أما لا يمكن لأي شيء، أفضل هنا معدن ذهب موجود، هنا معدن مثلا حجر، هذا المعدن الذهبي لا يصلح معدن الحجر. أفضل أن هناك حيوان موجود فرس له قابلية عجيبة جدا، مثلا في الركض مثلا يركض ويعدو بسرعة، وفرس آخر ما عنده قابل، لا يستطيع أن يعلمه. الشيء الوحيد الذي يتمكن من التصرف في الأشياء عبارة عن الإنسان. ولذا اشتهر عندهم إن كمال الإنسان بيد الإنسان، وكمال الأشياء أيضا بيد الإنسان. افرضوا مثلا هذا القطن، هذا كماله إذا فرضنا كان في الأرض، في الأرض الزراعية، إلى أن يفنى ويتلف ويصير أرضا، لكن هذا أخذ صارت بصورة سجاد، إنسان يصلي عليه، افرضوا الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يوجد كمالا، يوجد أخلاق حسنة، هذه الأخلاق الحسنة تذكر بعد 1000 سنة أيضا. فكمال الأشياء بالإنسان، وكمال الإنسان بالتوجه الإلهي، ما أنزل الله بها. فالله سبحانه وتعالى يبين أيها الإنسان لماذا علمك خطأ؟ لأنك لم تصل الواقع. لماذا لم تصل؟ لأنه جرب، ما عندك سلطنة على الواقع. إذا عندك سلطنة وسلطان على الواقع أنت واصل، إذا ما عندك سلطان واصل. ولذا بناء على هذا، بما أنه الدعاء هو مخ العبادة، الدعاء حقيقة الدين، حقيقة المدارس الإلهية، مكاتب، يعني حقيقة الرسالة السماوية الدعاء. الإمام السجاد يعلمنا هذه النقطة، وصحح بما عندك يقيني، وصحح بما عندك. اللهم الطريق الصحيح في أن يكون العلم صحيحا الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الواقع، بما عندك اجعل يقيني صحيحا. يسأل، وهذا اليقين لا يتصور فقط في كل شيء. فمن جملة الأدعية الإنسان يرتب دائما لسانه بها، وصحح بما عندك يقيني. أنا الآن عندي يقين أن هذا الإنسان صالح، صحح، وإذا هو غير صالح يتبين. أنا عندي يقين أن هذا البيت صالح لي فيتبين، أن هذا الدواء صالح لي، هذا الطبيب جيد، هذا الشارع مثلا أسكن في هذا البلد صالح، أدرس هذا، وصحح بما عندك. أدرس الكيمياء وصحح بما عندك. كل ذلك يدخل في نطاق قوله ودعائه صلوات الله وسلامه عليه، وصحح بما عندك يقيني. أقول قولي هذا وأستغفر ربي، وصلى الله على رسول الله وآله الأطهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.